نعم.
قال الإمام مجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح ما زعموا كفر.
هذا هو الناقض الثالث موضوعنا في درس الليلة، وهو عبارة عن شيء واحد عرضه المؤلف رحمه الله في ثلاث صور. هذا الشيء الواحد هو عدم تكفير الكفار. الصور الثلاث قال رحمه الله: من لم يكفر الكفار أو المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذه ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان لا يكفر الكفار، يقول هذه الطائفة من الكفار أو المشركين ليست كافرة، ينفي عنها الكفر، كما يقال مثلا النصارى ليسوا بكفار. الصورة الثانية الشك، أي عدم الجزم، أنه لا يجزم بكفرهم، لا يقطع، يقول النصارى لا أقطع بأنهم كفار، لا أجزم ولا أتأكد أنهم كفار. الصورة الثالثة أو صحح مذهبهم، يعني قال هم على حق، هم على حق وعلى صواب، ودينهم هذا صحيح وليس فيه شيء، كمثل أن يقال النصارى مؤمنون مسلمون يدخلون الجنة. تمام. إذن هذه ثلاث صور مختلفة يجمعها شيء واحد، وهو عدم تكفير الكافر. فالكافر الذي كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي قامت الأدلة الواضحة على كفره، وخصوصا إذا كان كفره معلوما من الدين بالضرورة كاليهود والنصارى ومشرك العرب، فعدم تكفير هذه الطوائف كفر بالإجماع، لا يرتاب في ذلك أحد، وهذا عليه أدلة، منها أن هذا الأمر يتنافى مع كلمة التوحيد. كلمة التوحيد كما سبق ودرسنا ولاء وبراء. تمام. ومعنى ذلك أنه لا بد أن تتبرأ من كل معبود سوى الله ومن كل دين سوى الإسلام. معنى هذا أنه لا بد أن تعتقد ذلك وتصرح به، لا بد أن يكون في قلبك البراءة من هذه الأديان الباطلة، وأن كل من لا يدين بدين الإسلام فإنه كافر، ليس ناجيا وليس من أهل الجنة، بل هو من أهل النار. إذن هذه البراءة وهذا الرفض لا بد أن يكون واضحا، وهو أصل معنى لا إله إلا الله. فالذي لا يكفر الكافرين هو لم يتبرأ منهم في الحقيقة، ولم يتبرأ من الأديان الباطلة، ولم يتبرأ من المعبودات الباطلة، فحقيقة أمره فعلا أنه لم يشهد شهادة حقيقية أنه لا إله إلا الله. من الأدلة أيضا أنه يتنافى مع الولاء والبراء على الإسلام، وهذا داخل فيما سبق، يجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل دين سوى الإسلام، وأن يعتقد أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن لابد من هذا المعنى، لا يصح خلافه أبدا. فالذي لا يكفر الكفار لا يتبرأ منهم، ويقر بصحة أديانهم ولو في بعض الصور على الأقل، فهذا أمر كفر. من الأدلة أيضا أن هذا الأمر تكذيب للقرآن ورد لحكم الله تعالى، فإن الله عز وجل هو الذي كفر هؤلاء، هو الذي حاكم عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن المشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إذن حكم عليهم بالكفر المشركين وأهل الكتاب، فالله تعالى هو الذي كفر هؤلاء وحكم عليهم بذلك، فكيف يحكم الله تعالى عليهم بالكفر والمسلم لا يقر بذلك ولا يأخذ به، فضلا عن أن يخالفه أن يقول هم مسلمون مؤمنون ناجون، فهذا رد مباشر لحكم الله تعالى، وهذا كفر معلوم لا شك فيه. إذن هذا هو ناقض الإسلام، وهذا هو الدليل على كونه ناقضا للإسلام. في الختام، المسألة المهمة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ الجواب: هي صحيحة ولكن بضوابط، كالشأن في أي قاعدة يضعها العلماء يكون لها ضوابط وشروط حتى تفهم فهما صحيحا وتطبق تطبيقا صحيحا. من لم يكفر الكافر، إذن هما شيئان: الذي لا يكفر والكافر. ننظر في الشخص الذي هو الكافر وننظر في الشخص الذي لا يكفره، فهما شخصان ولكل واحد منهما ضابط. فأما الكافر يعني زيد هذا الذي يجب أن يحكم بكفره، شرطه أن يكون كفره قد ثبت بالدليل الواضح الذي لا شبهة فيه، تمام؟ إذن لو كان قد فعل شيئا ليس بكفر أصلا فهذا لم يدخل معنا في الكلام، لا يجوز أن يكفر بالمعصية مثلا ويقال من لم يكفره فهو كافر. يعني مثلا من لم يكفر زيدا فهو كافر، لماذا يا رجل؟ لأنه زنى، تمام؟ فهل هذا كلام صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن الذي فعله زيد ليس كفرا أصلا، تمام؟ إذا لابد أن يثبت الدليل على أن الذي فعله زيد هذا كفر لا شك فيه. بعد ذلك الشخص الذي لا يكفره، الشخص الذي لا يكفر الكافر، شرطه أن يكون قد قامت عليه الحجة، لأن هناك جهلا وتأويلا ربما يكون في المسألة، فلا بد أن تقام عليه الحجة على الوجه الذي يفهمه. فإذا تم ذلك وأصر على عدم تكفير هذا الكافر فإنه يلحق به بلا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أهل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
الناقض الرابع معنا في هذه الرسالة يعبر عنه بعبارة عام فيقال: تفضيل حكم غير الشرع على حكم الشرع. إذا كان عندنا حكم ثابت في الشرع وحكم أحد بخلافه أيا كان هذا الحاكم، سواء كان هذا مأخوذا عن إنسان أو ملك أو جن، سواء كان ذلك في قانون وضعي أو غير ذلك أيا ما كان، المهم أن هذا الحكم مخالف لحكم الشرع، فجاء شخص فضل هذا الحكم على حكم الشرع، قال هذا الحكم الفلاني الذي حكم به أهل القانون الذي حكم به فلان أو فلان أحسن وأفضل من حكم الشريعة، تمام؟ فهذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام لا شك في ذلك أبدا. والدليل على ذلك أن هذا نقص محض في حق الله تعالى، عندما يقال إن حكم غيره أحسن من حكمه، إن حكم غير الله أحسن من حكم الله تعالى في شريعته، فهذا ما معناه؟ معناه أن حكم الله أنقص، وهذا فيه إثبات النقص لله تعالى، وإثبات النقص لله تعالى كفر. كيف يكون غير الله أفضل من الله؟ كيف يكون حكمه أحسن من حكم الله؟ هذه واحدة. الثانية أنه تكذيب مباشر لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذا نص واضح قطعي يدل على أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأحسن مطلقا، فإذا قال أحد إن حكم غيره أحسن من حكمه فهذا تكذيب مباشر لهذا النص، وتكذيب القطعي كفر بالإجماع. طبعا هذا يستوي فيه حكم رب العالمين وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكل من مشكات واحدة. لهذا قلنا حكم الشريعة سواء كان هذا في القرآن أو في السنة. هذا الناقض يتعرض لمسألة مهمة، وهي الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بحكم مخالف لحكم الشرع. فهل معنى هذا أن هذا الحكم كفر بإطلاق؟ الجواب لا. كلام المؤلف رحمه الله واضح، الذي يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه. وليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون معتقدا لذلك، وهذا هو اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. الحكم بغير ما أنزل الله عندهم هو من قبيل المعاصي التي يجري فيها التفصيل بين الاستحلال وغيره. فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، معتقدا أنه حلال وأن هذا يجوز له ولا حرج، أو من كان يفضل حكم غير الله على حكم الله، أو من كان يسوي بينهما، أو من كان يطعن في حكم الله ويستهزئ به، إلى غير ذلك من الصور الكفرية، فمن حكم بغير ما أنزل الله على هذه الصورة فهذا هو الكفر الأكبر. تمام. وأما من حكم بغير ما أنزل الله لمجرد الهوى أو المجاملة أو استجابة الضغوط أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون كفره كفرا أصغر، لأن الكفر كفران أكبر وأصغر. وعلى هذا حملوا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فصلوا بهذا التفصيل كما هو موجود في قول ابن عباس وتبعهم عليه أهل السنة. هناك مسألة أخرى أيضا مشهورة يتعرض لها هذا الناقض، وهي تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء، لأن الناقض صورته كما قال المؤلف من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. وطبعا الهدي هنا ينصرف إلى المنهج والطريقة، ولا شك أن من فضل المنهج والطريقة فقد فضل الشخص نفسه، ومع ذلك فهذا مصرح به وإلى الله المشتكى. فهناك من يصرح بتفضيل غير الأنبياء على الأنبياء، وتحديدا يفضلون الأولياء على الأنبياء، يقولون إن منزلة الأولياء أعلى من منزلة الأنبياء، وإن الأولياء يأخذون مباشرة عن الله سبحانه وتعالى على عكس الأنبياء الذين يأخذون عنه بواسطة، إلى غير هذا الجهل الذي أمره في غاية الوضوح. فهذا أيضا كفر لا يختلف فيه اثنان، هذا بالإجماع كفر واضح، من اعتقد أن غير الأنبياء أفضل منهم فهذا كفر واضح لا يختلف فيه. لماذا؟ لأنه طعن في الله عز وجل. أيضا الله تعالى اصطفى الأنبياء، والاصطفاء معناه الاختيار، والاختيار معناه أن يكون الأنبياء أفضل من غيرهم. إذا اختار الله تعالى من القبيلة الفلانية أو من القوم الفلانيين شخصا فهذا الشخص هو أفضل لا شك. وفي الأمة المحمدية محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل أمته، تمام، ولهذا اختاره الله عز وجل. إذا لو كان في الأمة من هو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فكيف اختار الله محمدا؟ هذا اختيار للمفضول على حساب الفاضل، والله تعالى منزه عن ذلك، لسنا نتكلم في اختيارات البشر حتى نقول المفضول والفاضل وهذه الأشياء، إنما هذا اختيار رب العالمين. فلا يجوز أن يختار الله للنبوة أحدا وهناك من هو أفضل منه. فمن قال إن غير الأنبياء أفضل من الأنبياء فهذا طاعن في حكم الله واختياره، وهذا ليس له إلا الكفر. ثم إنه من الإجماع المعلوم به من الدين بالضرورة أن الأنبياء هم أفضل الخلق وصفوتهم، ليس هناك من هو أفضل منهم. وأما قضية موسى والخضر عليهما السلام فهذه من الأمور المشهورة التي يتكلمون بها، يقولون إن الخضر كان أعلم من موسى، ذهب موسى لكي يتعلم منه، والخضر ولي وموسى نبي، فهذا دليل على أن الأنبياء على أن الأولياء أفضل من الأنبياء. فهذا كلام باطل من وجوه: أولا أن الخضر نبي على الراجح لقوله تعالى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري. إذن لم يفعل هذا من تلقاء نفسه، لا بد أن يكون بوحي. الذي لا يفعله من تلقاء نفسه بأي شيء سيكون، لا بد أنه بوحي، فهذا دليل على نبوته. ثانيا أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن يجب على الخضر أن يطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي قصتهما، قصة موسى والخضر، كما ثبت في السنة أن موسى لما جاء إلى الخضر قال له موسى بني إسرائيل، يعني الذي بعث إلى بني إسرائيل. وبالتالي فكان يجوز للخضر أن يخالف شريعة موسى، ولا حرج عليه في ذلك، تمام، لأنه لم يكن ملزما بطاعته. لكن لا يجوز لأحد أن يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها عامة للناس أجمعين، حتى من كان منهم يتابع نبيا سابقا. ثالثا أن الخضر في الحقيقة، يعني قلنا هو أصالة لم يكن ملزما، ولو أنه خالف فلا حرج عليه، لكن في الحقيقة هو لم يخالف. لماذا؟ لأن موسى لم نطلع على حقائق الأشياء، لم يعترض. يعني عندما قال له بشأن السفينة مثلا: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذن لم يعترض موسى، ما في إشكال إذا كان الأمر كذلك. لكن هو ما كان يعلم، هو ما كان يعلم أن الأمر كذلك. إذن تبين أنه في الحقيقة لم يخالف حتى الشريعة التي بعث بها موسى. أخيرا، لو أنك سألت أي مسلم أيهما أفضل، موسى أو الخضر، سيقول من؟ فكيف يقال إن الخضر أفضل من موسى؟ هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع. موسى من أولي العزم عليه السلام، من أولي العزم من الرسل، كيف يكون الخضر أفضل منه؟ هذا مخالف لقول المسلمين كلهم، أولهم وآخرهم، حتى العوام، تمام؟ إذن هناك فرق بين الفضيلة العامة والفضيلة الخاصة، أو التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. الخضر كان أعلم من موسى ببعض الأشياء، هذه فضيلة مقيدة، فضيلة مقيدة. لكن التفضيل المطلق عندما يقال فلان أفضل من فلان هكذا بالإطلاق، فهذا لموسى بلا شك، لا يشك في ذلك أحد من المسلمين. فكيف يقال بعد هذا إن الخضر هو الأفضل هكذا بالإطلاق؟ فهذا كلام لا يقوله مسلم. ولهذا تجد هؤلاء في الحقيقة ليسوا من علماء الشريعة، إنما هذا كلام مأخوذ عن الباطنية والفلاسفة وأمثال هؤلاء، وكل من ردده من المنتسبين إلى علم الشريعة فإنه لا يفقه شيئا في علم الشريعة. والله المستعان، نكتفي بهذا القدر.